إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربك خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى فقال لا فقلت فكيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية فقال أوصى بكتاب الله عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى فقال لا فقلت فكيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية فقال أوصى بكتاب الله إخوة الإسلام المراد بالوصية ما يوصي به الحي قبل مماته أهله فيما يتعلق بماله وتجهيزه ونحو ذلك وقد فهم عبد الله بن أبي أوفى من السائل أنه أراد وصية خاصة بالمال أو الخلافة فلما قال له هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى قال لا فهذا النفي يتعلق بالوصية بالمال والوصية بالخلافة ولم يرد ابن أبي أوفى نفي عموم الوصية بدليل أنه قال بعد ذلك أوصى بكتاب الله فالنفي من ابن أبي أوفى إنما ينصرف إلى الوصية بالمال فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوصي بشيء من المال أما الأرض التي كانت له فقد سبلها في حياته صلى الله عليه وسلم وأما السلاح والبغلة ونحوها فقد قال عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وكذلك لم يوصي صلى الله عليه وسلم بالخلافة بعده لأحد، إنما وصى المسلمين بكتاب الله. ولذلك أشكل على طلحة بن مصرف حين قال له لم يوصي، فقال له: فكيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ كيف تقول إن رسول الله لم يوصي والله تبارك وتعالى أمر الناس بالوصية وكتبها عليهم؟ فقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فكيف كتب الله الوصية على المؤمنين ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأزاح ابن أبي أوفى له أو عنه هذا الإشكال، فقال: أوصى بكتاب الله. فالقرآن الكريم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أن يتمسكوا به وأن يعضوا عليه بالنواجذ، فإن هذا القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيه نبأ ما قبلك وخبر ما بعدك وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن، فقال عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وأمره عليه الصلاة والسلام أن يصدع بما أمر به من تلاوة القرآن، فقال عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فتلاوة القرآن إذن قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ومعنى ذلك أن المسلم إذا قرأ الفاتحة مرة واحدة وهي 113 حرفا، أعطي عليها بفضل الله عز وجل 1130 حسنة. 1130 حسنة يتفضل الله تبارك وتعالى بها على المسلم إذا قرأ الفاتحة مرة واحدة. ولذلك كانت تلاوة القرآن تجارة رابحة لا تبور أبدا، كما قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أهل الصفة فقال لهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، واديين قريبين من المدينة؟ أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين سمينتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا نحب ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيسمع أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ ولقد كثرت وصاياه صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وتدبره وحفظه وتعلمه وتعليمه. فقد قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. عليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: أي ربي حله، أي حل صاحبي صاحب القرآن. يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: أي ربي حله، فيلبس تاج الكرامة. فيقول القرآن: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة. فيقول القرآن: يا رب ارض عنه، فيرضى الله عنه. ثم يقال: اقرأ وارتقي، ويزاد بكل آية حسنة، ويزاد بكل آية حسنة. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه أن تلاوة القرآن سبب البركة والسكينة وتنزيل الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قام ذات ليلة يقرأ في مربده فجالت الفرس فقرأ فجالت الفرس فقرأ فجالت الفرس، فخشي أسيد أن تطأ الفرس ولده يحيى، وكان نائما قريبا منها، فأمسك عن القراءة، فإذا ظلة من النور فيها مثل السرج تصعد إلى السماء. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي رسول الله، بينما أنا الليلة أقرأ في مربدي إذ جالت الفرس فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت يا رسول الله، فجالت الفرس. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله، فجالت الفرس، فخشيت أن تطأ يحيى، فأمسكت عن القراءة، فإذا ظلة من النور فيها مثل السرج تصعد في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة تنزلت لسماع قراءتك، ولو أصبحت تقرأ لأصبحت تستمع إليك، يراها الناس عيانا لا تغيب عنهم. فتلاوة القرآن الكريم في المساجد وفي البيوت على حد سواء سبب لتنزل الملائكة والسكينة والرحمة، كما أن تلاوة القرآن في البيوت تجعل الشياطين تفر منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر، أي يهرب، من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن، وتدبروا القرآن يا أمة القرآن. اقرأوا القرآن، فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه. اقرأوا القرآن، فإنه روحكم في السماء وذكر لكم في الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنه، أي القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك. وقال للقوم أنفسهم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون. لقد ساد السلف الصالح الدنيا كلها لما قبلوا كتاب ربهم وتمسكوا به وجعلوه أمامهم، فقادهم إلى البر والخير والفلاح والنجاح. فلما نبذ الخلف كتاب ربهم وراء ظهورهم ضاعت أراضيهم ودنست مقدساتهم وسلبوا عزتهم ومجدهم وشرافهم وكرامتهم، ولا سبيل للخروج من هذه الأزمة، ولا سبيل لاسترداد المقدسات، ولا سبيل لاسترداد الشرف والعزة والكرامة إلا بالعودة إلى هذا القرآن الكريم، نعض عليه بالنواجذ، نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، نحل حلاله ونحرم حرامه، ونقف عند حدوده. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم اعلموا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أهل القرآن أهل الله. اعلموا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أهل القرآن أهل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه وصفوته من عباده. وإكرام أهل القرآن واجب، وإكرام أهل الله واجب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. فيجب على عامة المسلمين أن يعرفوا لأهل القرآن قدرهم، وأن ينزلوهم منازلهم اللائقة بهم، وأن يجلوهم ويحترموهم ويوقروهم، فإن من إجلال الله تعالى إكرام أهل القرآن، إكرام أهل الله عز وجل. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إكرام أهل القرآن وتوقيرهم وتقديمهم على غيرهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فكان عمرو بن سلمة رضي الله عنه يا أم قومه وهو ابن 7 سنين، لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن. ويوم أحد لما كثر الشهداء وعدد الصحابة أن يحفروا لكل شهيد قبرا، كان عليه الصلاة والسلام يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، لكنه كان إذا دفن رجلين سأل أولا: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإن قالوا فلان وأشاروا إليه قدمه في اللحد على صاحبه. ومن هنا كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاكم بالقرآن أن تعضوا عليه بالنواجذ، وأن تقوموا به آناء الليل وأطراف النهار. ثم اعلموا رحمكم الله أن لصاحب القرآن آدابا ينبغي أن يأخذ نفسه بها. قال ابن مسعود رضي الله عنه في آداب حملة القرآن: ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وبصمته إذ الناس يخوضون. ولا ينبغي لصاحب القرآن أن يكون غالياً أو جافياً، ولا صخاباً ولا حديداً. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو، تعظيما لكتاب الله عز وجل. ولا ينبغي لصاحب القرآن أن يكون له إلى الناس حاجة، بل ينبغي أن تكون حوائج الناس كلهم إليه. فهذه آداب ينبغي لحامل القرآن أن يتأدب بها. أما التلاوة نفسها فلها آداب قبل الشروع فيها، وآداب أثناء التلاوة نفسها. فينبغي لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يستعمل السواك تطهيرا لفمه وتنظيفا له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا استاك ثم قام إلى الصلاة فقرأ القرآن، قام أمامه ملك فوضع فاه على فيه، فلا تخرج منه كلمة أو حرف إلا كان في جوف الملك. فينبغي لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يستاك تطهيرا لفمه وتنظيفا له وتطيبا. وينبغي ويستحب له أن يتوضأ، وأن يستقبل القبلة، وأن يجلس على هيئة التشهد مفترشا أو متوركا. فإذا أراد القراءة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ورتل القرآن ترتيلا، ومد الحروف مدا وقطع الآيات آية آية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. ويستحب له إذا مر بآية تسبيح أن يسبح، وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل، كما ينبغي له أن يحسن صوته بالقراءة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وينبغي له أن يستجلب الخوف من الله إلى قلبه حتى يبكي من مخافة الله عند تلاوة كتابه، فإن البكاء من خشية الله عند تلاوة القرآن من هدي النبيين وعباد الله الصالحين، كما قال الله تعالى في سورة مريم بعد أن ذكر كوكبة من النبيين، قال عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال عن عباد الله الصالحين: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فاستفتحت سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، حتى انتهيت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك، أي تكفيك، يكفيك من القراءة ما قرأ. قال ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فهذه آداب ينبغي لقارئ القرآن أن يأخذ نفسه بها، كما ينبغي له أن يحرص على التدبر والفهم لما يقرأ، فإن التدبر والفهم هو المقصود الأعظم من التلاوة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقد عاب الله على الذين لا يتدبرون فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. وينبغي لمن أكرمه الله تعالى بحفظ القرآن وختمه أن يجعل لنفسه وردا كل يوم من القرآن يقرأه حتى يثبت في صدره ولا يتفلت منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فمن أكرمه الله تعالى بحفظ القرآن الكريم عليه أن ينظم لنفسه كل يوم وردا من القرآن يقرأه، بحيث يختم كل 3 أو كل 7 أو كل 15، فإذا أكثر فلا يزيد عن الختمة كل شهر، وإلا تفلت القرآن من صدره وفقده بعد أن أعطيه. وتلك مصيبة كبرى أن يمن الله سبحانه على عبد من عباده بحفظ كتابه ثم يسلبه إياه. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فرق اللهم جمعهم ومزق شملهم واجعل دائرة السوء عليهم، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.